بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان
مشاكل الأطفال النفسية.
والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ورد في الحقيقة عدة أسئلة من بعض الإخوة فيها شكوى من حصول صورة من صور خيانة الأمانة بالنسبة لبعض الأطفال، يشتكي من ظاهرة السرقة عند الأطفال. فرأينا أن نفرد الدرس حول هذه الظاهرة لأنها مفيدة للجميع في الحقيقة، مفيدة لمن عنده أطفال قد يكونون يعانون من هذا الوصف السرقة، ومفيدة لمن عنده أطفال عوفوا من ذلك أو لما يكبروا، فإنه يفهم كيف يحاول أن يتوقع حصول هذه الصفة. فالسرقة بالنسبة للأطفال هي امتلاك الطفل شيئا ليس من حقه بعيدا عن عيون أصحاب هذا الشيء وبدون إذنهم. لكن أهم شيء لابد أن نلتفت إليه في هذا الموضوع منذ البداية، أن السرقة صفة مكتسبة. السرقة صفة مكتسبة، يعني ما فيش طفل بيتولد وهو ميال إلى السرقة، لكن البيئة من حوله، البيئة التي يتربى فيها أو يتلقى فيها ويتفاعل معها، هي التي تغرس فيه هذا النوع من الخيانة أو هذا النوع من تضييع الأمانة عن طريق السرقة. لابد أن ننظر في الأسباب والدوافع التي تؤدي بالأطفال إلى التلطخ بصفة السرقة. هناك أحيانا أسباب مباشرة، أسباب مباشرة تدفع الطفل إلى السرقة. فممكن أن يكون الطفل فقيرا تنقصه الاحتياجات الأساسية، جوعان، عطشان، يحتاج إلى شيء من هذه الاحتياجات، فهو يسرق ليأكل، يسرق ليأكل. وبالذات إذا كان هذا الطفل الفقير يخالط أطفالا من أبناء الأثرياء، فيشعر بالحرمان إذا قرن حاله بحالهم وهو لا يجد الأكل أو الشراب والأشياء الأساسية، فيرى أن السرقة في هذه الحالة يشبع احتياجا أساسيا. إذن السرقة هنا لسبب مباشر كما ذكرنا. قد يكون من دوافع السرقة إشباع رغبة عند الطفل، إشباع رغبة أو عاطفة أو هواية. فمثلا إشباع رغبة، يريد أن يلعب وليس عنده لعبة، أو عنده رغبة في اللعبة التي في يد الطفل الفلاني فيسرقها ليشبع رغبة اللعب. أو عاطفة، يكون الدفع عاطفيا، كأن مثلا يكون ارتكب خطأ تافها فعاقبه أحد الوالدين عقوبة شديدة لا تتناسب مع حجم هذا الخطأ، فيبدأ يسرق كوسيلة من الانتقام من الوالدين، أو وسيلة انتقام من المدرس إن كان هو الذي عاقبه بأكثر مما يستحق. أو هواية، أيضا من الدوافع فقدان حب الأسرة، أن الأسرة تخل في إشباع هذا الطفل من ناحية العاطفية بالحب والحنان ونحو ذلك، كأن يكون الأسرة مثلا هذا الطفل كانوا لا يتمنون وجوده في الحياة لسبب أو لآخر. فإذا كان الطفل غير مرغوب فيه فللأسف هذا بينعكس على سلوكيات الآباء نحو هذا الطفل بالذات، فبالتالي لا يبذلون له الحب أو الحنان أو العاطفة التي هي من حقه، فيشعر الطفل بأنه منبوذ. قد يكون من الدوافع أيضا شعوره بأنه قادر على النيل من أعدائه، الأولاد الذين يغيظونه أو يعادونه هو لما بيسرقهم بيشعر بالانتصار، انه استطاع ان ينال منهم ويدعم يعني توكيد ذاته، خاصة اذا كان غير محبوب من زملائه. احيانا لما بيكون زملائه لا يحبونه ويؤذونه ومستضعف يعني بينهم، فربما يسرق ليهدي اليهم الهدايا كي يحصل على حبهم وعلى عطفهم. فممكن برضو يكون الدافع ان زملائه عايز يكسبهم فيسرق علشان يعطي هدايا لاصدقائه. ممكن يكون هذا الطفل فاشل من ناحية الدراسية فيبدأ يسرق كنوع من التعويض عن هذا الفشل. قد يكون أيضا في نوع من سوء التوافق الاجتماعي، لأن الشلة المحيطة به من أصدقائه سلوكهم منحرف فيأخذ منهم يعني هذه الأخلاق. إلا أن هناك عوامل أيضا مساعدة بجانب هذه العوامل التي أشرنا إليها، وهو نقص شعور الطفل بالأمن وبالاستقرار. ودي أسبابه طبعا بتكون تغير في معاملة الوالدين أو التفكك الروابط الأسرية، مثل مثلا أن يولد طفل جديد يجيله أخ مثلا أو أخت، فيرى أن الاهتمام كله انتقل منه إلى هذا الأخ أو الشقيق الجديد المولود يعني حديثا، فيبدأ يغار منه، فهو يلحظ التغير في معاملة الوالدين، فهذا يؤثر في شعوره بالأمن وبالاستقرار. كذلك أيضا تفكك روابط الأسرة، فيبدأ يشك في حب الوالدين له، فبالتالي بيحصل السرقة كرد فعل لهذا الحرمان، أو يفعل ذلك محاولة منه لاستعادة الشعور بالأمان الذي فقده في هذه الأم أو هذا الأب. هناك عوامل أيضا مساعدة على سلوك السرقة كالتدليل الزائد. التدليل تدليل الطفل تدليلا زائدا، كأن يكون الطفل الأول أو يكون الطفل الوحيد، فيتعود بسبب التدليل الزائد إلى أن كل طلباته تجاب، يصبح الطفل الصغير هذا ملكا غير متوج، فيبقى هو الآمر الناهي، ما دام طلب شيء فكأن علامة من علامات الحب، كل طلباته تجاب. التدليل لابد منه، لكن نتكلم على الغلو في التدليل أو الإفراط فيه. طبعا الطفل في هذه الحالة بيصل إيه مفهوم معين، فيفهم إيه كل شيء يطلبه يناله. ففي هذه الحالة بيفهم أن الحياة عبارة عن أخذ وأخذ، أن الحياة والتعامل مع الناس أخذ وأخذ، على طول يأخذ فقط. فإذا كبر يصطدم بأن الحياة هي في الحقيقة أخذ وعطاء، وربما كان العطاء أكثر من الأخذ. نلفت نظر لشيء مهم جدا، بالذات لما بيكون المشاكل بين الزوجين علاقات متوترة، نزاعات مستمرة، عدم تفاهم بين الزوجين، وبالذات لما تظهر بقى هذه الأشياء أمام الأطفال، بيكونوا يعني ضحية ويدفعون الثمن، الجميع بيدفع الثمن، وأولهم الطفل الذي هو ضحية النزاعات بين أبويه، أو تضارب في السياسة التربوية، ده يقول له اعمل والتاني عشان يعاند الأب الآخر فيقول له لا ما تعملش، وطبعا يحصل الارتباك وشعور الطفل بهذه الأوضاع. نقول إن نفس هؤلاء الآباء أحيانا إذا طلب منه أن يضحي بأي شيء مادي في سبيل إسعاد هذا الولد البائس، فهو يقول مستعد أدفع أموال الدنيا. نقول له حتى لا يشقى ابنك ويصبح سويا، مش هيكلفك أموال الدنيا، بل لن يكلفك أموالنا على الإطلاق، لكن يكلفك أن تتغلب على المشاكل بينك وبين زوجتك لمصلحة هؤلاء الأولاد. قد يصل العناد أحيانا من بعض الأباء أن دي مش مستعد لها أبدا، ولا يدرك الخطورة الثمن الفادح الذي سوف يأتي فيما بعد. فإذا كان الأبوان مستعدين للتضحية بأي شيء في سبيل إسعاد الابن أو الابنة، فأولى ثم أولى أنهم يضحوا بعلاج هذه المشاكل، سلوك مسلك سليم في التعامل أمام الأولاد واضح، وإصلاح ما بينهما من التفكك حتى لا ينعكس على نفسية هؤلاء الأولاد. فهذا هو لب العلاج بالذات في الأسرة التي يكون هناك مشاكل بين الأبوين، وبالتالي بيكون الأولاد هم يعني الضحية. من المهم عند الكلام على موضوع السرقة، لأن السرقة بتكون لها دلالات كثيرة، في سرقة ذكية وسرقة غبية، فالذكية يصعب كشفها، لكن السرقة الغبية نتيجة طبعا بيكون لسه الطفل مبتدئ في الموضوع ده وصغير، فيبدأ يسرق بطريقة غبية بحيث تكتشف السرقة بسهولة. أيضا يجب أن نفرق بين السرقة العارضة والسرقة المعتادة. السرقة العارضة تنشأ نتيجة تحريض على السرقة أو إغراء قليل يعني يعمل هذا السلوك نادرا جدا ثم يرجع عنه، نتيجة شيء عارض ثم يرجع عنه. لكن السرقة المعتادة تصبح السرقة عنده عادة متكررة ولا يرجع عنها. فأيضا نحتاج إلى أن ندرك إيه نوع السرقة. هل يسرق لإشباع حاجة أساسية مثل الطعام؟ يسرق لأنه جوعان وليس معه مال يأتي به فيدخل المحل مثلا يسرق شيء ويأكله. فهل السرقة للحاجة أو هي سرقة للمباهاة؟ طبعا لما نعرف السبب في هذه الحالة هذا يساعدنا على علاج هذه الحالة. يعني كان السرقة نتيجة أنه مش بيأخذ المصروف مثلا أو مش بيأخذ طعام، فإذا لابد أن يوفر له الاحتياجات الأساسية حتى لا يعني يسلف هذا المسلك. ففي سرقة للحاجة، في سرقة للمباهاة لأنه يريد فقط أن يفتخر أمام أصدقائه. فهذه نوع من حب الظهور عند الطفل أن يظهر أنه استطاع أن يفعل هذه السرقة. هناك سرقة فردية وسرقة جماعية، برضه لابد أن نعرف نوع السرقة. سرقة فردية هو بحاله يسرق سرقة فردية بمفرده، لكن السرقة الجماعية بيبقى جزء من عصابة من الأطفال السراق. طبعا هذا مع عصابة وعمل جماعي كل واحد له دور محدد بيؤديه. أيضا في فرق بين السارق المحترف والسارق الماهر. السارق الماهر في السرقة يتميز بالذكاء وبالمهارة وباللباقة وبسرعة البديهة. أما السارق المحترف فهو بيكون عنده مهارات مميزة جدا في الناحية العقلية والجسمية والحركية، خفة الإيه؟ اليد، خفة الأصابع وسرعة حركتها إلى آخره. كذلك بيكون عنده لباقة وهدوء أعصاب، دي بتكشف انه محترف ومتمكن جدا من موضوع السرقه. يبقى فيه هدوء اعصاب وفي لباقه، بل ربما يظهر الادب، يتظاهر بالادب والتانق والموده والاحتشام ومساعده الغير حتى يسهل وقوع الفريسه في الفخ. السرقه كسلوك منحرف يعني بتحدث في الطفوله المبكره، لكن ذروتها بتكون في سن 5 إلى 8 سنوات. في 5 سنوات الأولى من الخطأ الشديد أن تعامل الطفل بعقليتك أنت، بالذات في البدايات هو لا يدرك أنها سرقة. وبعدين من الخطر الشديد أنك تعمل ختم على الإيه؟ على الطفل، أو تعلق له شارة حرامي لص وتنادي به يا حرامي يا لص، إخواته يعايروا به وهكذا. طبعا هذا له أضرار في غاية الشدة. فنقطة مهمة جدا أن احنا زي ما بقول دايما طفلك ليس أنت، يعني عقلك ليس كعقله، وهو المفاهيم التي عندك ليست هي نفس المفاهيم التي عنده. ففي 5 سنوات الأولى سن 1 إلى 5، طبعا 1 و2 مش هيسرق، لكن يعني ما قبل 5 سنوات دي بتبقاش مشكلة كبيرة، لأن دي بتسمى إيه؟ سرقة بريئة. ففي 5 سنوات الأولى الطفل يستحوذ على الأشياء التي لا تخصه بصورة تلقائية، بصورة تلقائية بيرى لعبة في إيد واحد تاني أو أي شيء يعني ما عايز ياخده، دي صورة نوع من التلقائية في التصرف، هو مش قصد السرقة ولا يعرف يعني إيه سرقة ولا شيء من هذا. فهو يستحوذ على ما لا يخصه تلقائيا بسبب أنه لم يحقق النضج العقلي والنضج الاجتماعي الذي يوصله لعملية التمييز بين ملكياته الخاصة وبين ملكيات غيره. ففي 5 سنوات الأولى أصلا لسه المفهوم ده لم يتأسس عنده، أن يعرف حدود الملكية، في شيء يخصني وفي شيء يخص غيري وعلي أن أحترم ملكيته بحيث لا أخذه قصرا، وإن كان ولابد فلابد أن أستأذن صاحبه. المشكلة لو بدأت السرقة بعد سن 5 سنوات، بعد 5 سنوات طبعا هذه فعلا مشكلة وسلوك مرضي ولا بد من مواجهته. إذا استمرت بعد 5 سنوات حتى امتدت لسن 10، فغالبا هنا بيكون في اضطراب انفعالي ولا بد ان يعني يعالج هذا الطفل. اسباب السرقه، اول سبب هو جهل الطفل بمعنى الملكيه الخاصه كما اشرنا. كلام عن الاسباب الان وليس عن الدوافع. لا يعرف يعني ايه ملكيه خاصه، وبالتالي ما دام ليس عنده مفهوم الملكيه الخاصه فانه لن يستطيع ان يميز بين ما يملكه وبين ما لا يملكه. ايضا هو لا يدرك ان هذا امر سوف يحاسب عليه. ايضا بيكون لسه ما فيش نضج بحيث ان هو لا يعنيه نظرة المجتمع لسلوكه. طبعا هذا السبب لما نفهمه نقدر بقى نعالج صح. ان احنا ننمي فيه ان اللي بيسرق هيتحاسب وانه آثم والامانه فضيلته هكذا وكذا، فنبدا في العلاج ان احنا نغرس فيه خلق الامانه والترغيب في الامانه والترهيب من الخيانه ومن السرقه وايقاظ الشعور بان الانسان محاسب على تصرفاته. كذلك نغرس فيه نظره المجتمع اليه علشان ينمو اجتماعيا بطريقه سليمه ويضع في اعتباره ايضا رد فعل الناس من هذا السلوك، بحيث يبقى يعني دايما نظره المجتمع ولا يتبجح بالخروج على المعايير الصحيحه يعني في المجتمع. احيانا تكون السرقه كما اشرنا تعويضا رمزيا، عمليه رمزيه بيعوض فيها حرمانه من الحب او الحنان الابوي، يعني هو مش حاسس انه حد مهتم بيه او يحترمه او يوده. قد يكون احد الاسباب ايضا عمليه التعويض دي نتيجه غياب احد الابوين في السفر مثلا فتره طويله او سجن او نحو ذلك او وفاه احد الوالدين. ايضا كما اشرنا قد يكون السبب الحاجه او الفقر او الحرمان فيسرق ليسد رمقه. طبعا في هذه الحاله الدافع هنا قوي، بيكون دافع قوي لا يدعه يفكر في عقبه السرقه، هو يريد ان ياكل وخلاص جعان فمش مستعد يفكر في العاقبه ليشبع هذه الحاجه المهمه. احيانا بتكون السرقه يعني علامه تكشف عن وجود توتر داخلي في هذا الطفل، غالبا بيكون اكتئاب من شيء معين وغالبا بيكون نتيجه الصراع بين الابوين، المشاكل بينهم باستمرار واطلاع الطفل على هذه الاشياء فهو لو لم يطلع يحس ايضا. واضح؟ ايضا من هذه الاسباب كما اشرنا الجو الاسري المتقلب والمضطرب، لان الجو الاسري لما يكون متقلبا ومضطربا علاقه سيئه بين الوالدين فمن المتوقع ان الرقابه تنعدم الرقابه الاسريه ويحصل فيه تساهل في النواحي التربويه، فبالتالي لا يستطيع الطفل في ظل هذه البيئه المريره ان يتعلم التحكم في رغباته، وبالتالي ايضا كما اشرنا يفقد الامن والحنان. ايضا من هذه الاشياء الوالدين العصبيين وكما قلنا خلافاتهم المستمره. احيانا بيكون في اقرار على سلوك السرقه بان الام مثلا لما تعرف ان الولد سرق حاجه فلا تبالي باعتبار انه في الاول دايما السرقه تبدا من داخل البيت قبل ما يخرج للمجتمع، بيكون بيسرق دايما في البيت، فالام بتقول خلاص ادم بيسرق من البيت مش مشكله، المهم ما يفضحناش قدام الناس ما يسوقش سمعه الاسره. فعدم المبالاه هذه بتدعم فيه هذا السلوك المنحرف. احيانا يجي الطفل مثلا سرق حاجه من زميله، ألم مسطره في الراس بتاعه، فيرجع يقابل بنوع من الدعابه والهزار والمزاح والاستحسان احيانا، فطبعا ده هيدعم فيه هذا السلوك. هو في الاول يؤخذ بصوره الدعابه وبينتهي بانه يصبح عاده متاصله في هذا الطفل. ايضا من هذه الاسباب كما ذكرنا البيئه المتصدعه. بيئه متصدعه يعني بيكون بعض الاسر فيها نوع من التصدع واهتزاز القيم، فالاب مدمن منحرف السلوك او محترف السرقه، فهذه البيئه يتشرب منها استحسان هذا الفعل، وان هو اذا نجح في السرقه فيشعر بلذه القوه ونشوه الانتصار. من هذه الاشياء ايضا سلوك الوالدين. اذا كان الوالد، كلمه الوالد هنقولها اختصارا بالمفرد لان الوالد تصدق على الاب وعلى الام تشمل الاثنين، فاذا كان الوالد يبالغ في الاحتياطات الامنيه في حفظ الاشياء حتى لو كانت اشياء سواء غاليه او رخيصه، فيبالغ في الاحتياطات الامنيه في حفظ حتى الاشياء التافهه، في هذه الحاله ده بيستثير عند الطفل حب الايه الاستطلاع والاستكشاف، ويبقى حريص على انه يكشف السر، يا ترى هي مخبيه الفلوس فين او والده مخبي الفلوس فين. واضح؟ ففي هذه الحاله التكتم الشديد او الاحتياط الشديد حتى في الحاجات التافهه قوي يعني ايه بيدربه على انه اذا استطاع ان يصل الى الشيء المخبأ سواء كان طعاما او كذا، فهذه يجد فيها نوع من اللذه الكبيره، وبالتالي تزرع فيه نواه ايديولوجيه السرقه بدون قصد دي من البدايه، لانه اذا حرص على يعني حب الاستطلاع بقى والاستكشاف والاجتهاد في كشف هذا السر، فاذا استطاع ان يسرق هذا الشيء هيعاقب، فاذا عوقب يعود من جديد للسرقة، بس المرة دي بدافع الانتقام والتشكي، هأثبت لكم ان استطيع ان انا ايه يعني اسرق مرة ثانية. كذلك القدوة السيئة كما اشرنا، الاب او الاصدقاء او الاخوة كأنموذج مستحسن ويكون بيسرق، واحد يجي يحكي قدامهم مثلا من أولاد ده أنا صاحبي عملت في كذا ومش عارف كذا، ويحكي في الآخر إزاي أنه أخذ منه الشيء من غير ما يحس مثلا. ففي هذه الحالة طبعا يقدم النموذج يحتذيه أيضا في أنه ده شيء مستحسن. فرد فعل الأسرة لما يسرق الطفل شيء من المدرسة في غاية الأهمية، وجدوا معه شيء ملك لصاحبه أو ليس ملكا له، مفروض التحري عن هذا الأمر واغتنام تلك الفرصة لتفهيمه حدود ملكيته وملكية غيره وتحريضه على إعادة هذا الشيء إلى صاحبه. قد يكون أحيانا أسباب السرقة الابتذال، خاصة إذا كان الطفل قدراته العقلية فوق المتوسط، فبعض الناس ممكن تبتزه حتى يقوم بالسرقة ويؤدي إليها ما يسرقه. كذلك إسراف المربي في العقوبة دون النظر إلى الدوافع التي دفعت هذا الطفل إلى السرقة. فالإسراف في العقوبة هو فضيحته أنه أمام الناس بقى وأمام الآخرين ده حرامي، ده لص، ده سارق أو يشن عليه. طبعا إذا كان هذا الطفل عنيدا هيستمر في التحدي وتتمادى المشكلة كما ذكرنا. إذن السرقة أو الأمانة هي في الحقيقة سلوك اجتماعي مكتسب، مش ممكن أبدا تطلع كده إيه، لأن دي فطرة سليمة صعب جدا أن يصدر منها شيء تلقائي مثل هذا، لكن هي بتكتسب من الإيه، الجو المحيط به والذي ينشأ فيه. من أهم العلاجات في هذه الحالة تكوين اتجاه إيجابي واتجاه سلبي. اتجاه إيجابي ناحية الأمانة، نكون فيه مفهوم الأمانة وندعمه، وفي نفس الوقت ننشئ عنده اتجاه سلبي ناحية السرقة، وذلك يكون باحترام حقوق الطفل فيما يملكه من لعب ومن أدوات خاصة. فمن الخطأ التربوي أن تكون الأشياء في البيت مشاعة للجميع، العب أنت وأخواتك، اللعب دي بتاعتكم كلكم، الملابس دي بتاعتكم كلكم، ده غلط، عشان ننمي فيه احترام الملكية الخاصة وملكية الآخرين. لكن ممكن تكون فيه أشياء مشتركة ما ينفعش يلعبها إلا بإيه، بمشاركة آخرين، زي مثلا المرجحة اللي بقى فيها اثنين مش هيقدر يلعب، واحد يطلع واحد ينزل، إلا إذا كانت إيه، بمشاركة آخرين. دي لعبة بتبقى تربوية برضه عشان تنمي الروح الجماعية عند الطفل، واضح؟ فمن الأمور المهمة جدا إن إحنا نحترم حقوقه فيما يملكه، سواء كانت لعب أو أدوات خاصة، فرشة الأسنان بتاعته مثلا، ملابس خاصة به، اللعبة لعب خاصة به. ممكن تكون فيه أشياء مشتركة لكن لابد أن يكون له ملكية خاصة. فموضوع أن الحاجات تبقى مشاعة، أنتوا إخوات زي بعض تلعبوا مع بعض، اللعب دي جايبها لكم كلكم، لا، كل واحد تخصه بشيء عشان ننمي فيه احترام الملكية الخاصة وملكية الآخرين، واضح؟ مثلا لما يجي الأب مثلا بيفتح حصالة ابنه ويأخذ منه الأموال بدون إذن، عايز فك مثلا أي سبب الأسباب، فراح واخد منه وفتح الحصالة واخد من الفلوس بدون إذنه وبدون أن يردها إليه. طبعا في هذه الحالة هذا الطفل متوقع أنه يكره الأمانة، وممكن يفهم من السرقة شيء مشروع إذا كان أبوه أخذ منه ماله، واضح؟ ففي هذه الحالة إن كان ولابد، لابد يستأذن الولد أولا، نوع من التدريب، ويعد أنه سوف يرد لي هذا المال ثم يرده بالفعل، واضح؟ علشان يتعود أن دي ملكياته الخاصة وأن ما حدش يعتدي عليه، واضح؟ أيضا كما أشرنا أن الراشدين هم قدوة حسنة وأسوة يحتذي بها الطفل، فهو يمتص من الوالدين مواقفهما. كما أشرنا من قبل في التربية مفيش حاجة اسمها حس التربية، مش هتجيب الولد في وقت معين تقول تعالى عشان نربيك، لا، ده هو ليل نهار بيتربى وبيتكون. سلوكياتك دي تربية، هو ده درس التربية، سلوكيات الأب، سلوكيات الأصدقاء، سلوكيات الإخوة، الإعلام، وهكذا. فدي كلها بتصنع الطفل، فالتربية مش وظيفة لها وقت دون وقت آخر، لكن في كل السلوكيات هو بيتربى. فلذلك ينبغي أن الأب أو المربي يكون في غاية الحذر من تصرفاته أمام الأطفال، لأنه بيلقنه شاء ما أبى. يعني لما يجي واحد يتصل بالتليفون يقول له بابا مش هنا، فيقول له بابا بيقول لك هو مش هنا. فيعني كن حذرين جدا من هذه الحالتين، موضوع أنه بيمتص من خلال السلوكيات التي يراها أمامه أسوة، أو يمتص المواقف، إيه موقف الأب والأم من احترام حقوق الآخرين ويقلد ذلك السلوك، واضح؟ لو بيسمع مثلا أن أبوه ده استولى على أموال مثلا إخوته الصغار بعدما مات جده مثلا، وأنه تمكن أنه ينهب هذه الأموال ويحكيها كشطارة أو مكسب، هذه ده درس ودي قدوة، ولا تعاتبه بعد ذلك إذا فعل نفس الشيء. كذلك بجانب تنمية الشعور بالملكية الخاصة لابد أن ينمى فيه أيضا روح التعاون والأخذ والعطاء مع الآخرين. صحيح دي الأشياء دي بتاعتك أنت، دي لعبك، دي ملابسك، دي أدواتك، لكن في نفس الوقت تقول له لما أخوك يحتاج حاجة واستأذنك تديله، لما تلاقي صاحبك محتاج لشيء طعام مثلا أو أدوات أو شيء من هذا، فننمي في روح التعاون مع الآخرين بحيث ما تنتقلش موضوع الملكية الخاصة إلى درجة من درجات الأنانية وننمي فيه الأنانية، لا، يتدرب على تمييز بين الشيء اللي هو ملكه والشيء اللي هو ملك يعني غيره. فبجانب تنمية الشعور وتغذية الشعور بالملكية الخاصة، لأن زي ما احنا عارفين فيه غريزة إيه؟ حب التملك، دي غريزة من غرائز الفطرة على الإنسان، حب التملك. فهذه الغريزة قوية في كثير من الأطفال، بل لديهم يكون إيه؟ يعني ميل إلى ادعاء ملكية أي شيء بيحبوه، يبقى ده بتاعي رغم أنه مش ملكه، لكن لأنه أحبه فهو يريد أن يحتحوذ عليه. لكن لما نضع له الحدود، مش كل ما تحبه يبقى بتاعك، لا، لابد أن تشوف هو ملك مين وكيف وسيلة الإيه؟ يعني امتلاك هذا الشيء. فمثال مثلا في موضوع روح التعاون بدل الأنانية، أنه عايز يلعب من اللعبة، نقول لا، استأذن أخاك أولا، اللعبة دي بتاعته هو، فإن أذن لك العب معه، ونشجع أخوه نقول له تعطيه اللعبة علشان أنتوا أخوات وأنتوا كذا إلى آخره، فيبقى مش بيتنازل عن الملكية الخاصة قهرا، وإنما بيتعود الأخذ والعطاء بالتراضي بين الاثنين. لكن لو الأمور كلها مشاعة، حاجات دي ملكيتها مشاعة بين الأولاد يعني كلهم، هيحصل إيه؟ اختلاط الأمر على الأطفال، هيختلط عليه الأمر، وبالتالي السلوك الذي تعلمه داخل البيت إن مفيش حاجة اسمها ملكية خاصة، هينقله إلى خارج المنزل في المجتمع، إنه أيضا إذا أراد شيئا يأخذه حتى لو لم يكن ملكا له، لأنه لم يتعود في البيت على احترام الحدود بين ما يملكه هو ويملكه يعني الآخرون. الأمر المهم أن لا نتعجل في وصم طفل بموضوع السرقة، مش مجرد أن الطفل لسه بيتكون، فما ينفعش أن أنت تعلق عليه يخطأ وتصمه هذا الطفل كذاب، تعالى يا كذاب، روح يا كذاب، تشتكي منه من الناس ده كذاب، فأنت كده بتحطمه. فكل الطفل بيخطئ، ما شيء يخطئ، يعني أنت لو كنت في نفس السن أكيد كنت بترتكب نفس الأخطاء. فموضوع أن نحن ندي للطفل ختم من صغره وهو لسه بيتكون، هذا في نوع من الظلم وزيادة المشكلة وليس حلها. فالسرقة لما بتحصل من الأطفال بالذات كما قلنا قبل سن الخامسة، يعني ما بتكونش في مفهومه هو سرقة بالمعنى المفهوم. فإذا حصل شك في أن الطفل ده بيسرق، فلابد الأول إيه؟ يحصل نوع من المراقبة لسلوكه لبضعة أيام حتى نحدد متى يسرق، ماذا يسرق، هل ما بيسرق بياخذ الشيء معاه ولا بيتركه، هل يحتفظ به أم يجلس بجانبه، لما بيجي يسرق بيعمل إيه، بيبص كده عشان يشوف حد شايفه أم لا، هل بيضعه في جيبه ولا بيمسكه في إيده بيسرقه ويخليه معاه كده، هل بيخبئ الشيء في مكان معين، هل عندما يستجوب بيعترف به أم أنه ينزعج، هل يقول ده بتاعي يخصني أم أنه يقول أنه أخذه مثلا بالصدفة، طيب لما بيأخذ شيء بيعيده لصاحبه أم يرفض، هل يسرق أشياء صغيرة تدخل في الجيب أم أشياء كبيرة، أم يسرق أجزاء من أشياء كبيرة، بيسرق إيه بالضبط، لعب زملائه أو أدواته المدرسية، أم يسرق طعام أو نقود. كما أشرنا أيضا لابد نعرف السرقة دي عارضة أم أنها متكررة، لو كانت متكررة يبقى دي بداية إيه؟ بداية احتراف كده، ده مشروع مجرم، مشروع مجرم. هل هو في سلوك السرقة بيقلد آخرين أم لا يقلد، هل السرقة تؤدي وظيفة نفسية معينة أو تسد بعض احتياجاته التي يعني أشرنا إليها من قبل. في بعض الناس بتجعل المال مباح، يعني متاح بنسبة فسهل جدا وصول إليه، حتى أن بعض الأباء جهلا منهم يقول أنا برمي المال تحت قدميه كي يتحصن من السرقة، ده أنا برمي الفلوس تحت رجليه عشان ما يفكرش أبدا أن يسرق. طبعا هذا خطأ، مثل العم بيقول إيه، أن المال السايب يعلم السرقة، بالعكس، ما هو يكون المال متاحا أنت بتعرضه لنوع من الإغراء، هو ليس عنده النضج الكافي كي يقاوم إغراء المال خاصة إذا كان محتاجا إليه. ففي هذه الحالة المال يوضع في مكان محفوظ. طيب بعض الناس تقول طب الكلام اللي قلناه عن قريب، لا، أنا بتكلم على المبالغة في حفظ كل شيء حتى الأشياء التافهة، فدي بتخليه حب الاستطلاع يستكشف هذا الشيء. لكن كلامنا هنا على أن المال يكون متاحا بصورة سهلة جدا، وطبعا بيقول بقى أنا برمي المال تحت رجليه حتى يتحصن ضد السرقة، هذا سوف يؤدي إلى انعدام الدافعية، لما يكبر بقى مش هتبقى عنده دافعية لتحصيل المال، لان المال كان تحت رجليه طول عمره، فاذا كبر هيبقى عنده انعدام للدافع لكي يعني يجتهد في تحصيل المال، ويؤدي ايضا انه يستهين بصرف المال في الاوجه المفيده. طبعا اذا الطفل شاف المال امامه طول الوقت في هذه الحاله بيدخل عليه وسوسه ليقدم على السرقه بطريقه تدريجيه. ساعات بيحصل نوع من التدعيم للسلوكيات المنحرفه دي، يعني ان الاب بيعود الطفل على الغش في حياته اليوميه، او المدرس مثلا، يعني كما حصل من بعض المدرسين الاولاد بيغشوا في الامتحان يتناقلوا الاوراق وهذه الاشياء، فبيقول لهم ايه المراقب؟ بيقول لهم معلش معلش ما احنا كنا برضو كده زيكم كنا برضو بنعمل كده. فطبعا تدعيم للسلوك المنحرف. او الاباء في البيت لما يرجع الولد يقول كان في غش في اللجنه ويستحسنه ان هو فك الازمه بتاعته عن طريق الغش، فده تحطيم للطفل. بالعكس ده تقول له انا عندي تسقط اهون انك تغش، واضح؟ لان كده انت تحترم نفسك وانت كذا وكذا الى اخره. فتدعيم سلوك التعود على الغش في الحياه اليوميه، او ان الاب اللي يمدح ابنه لشطارته في الغش مثلا في الامتحانات وهذه الاشياء. تكوين صفه الامانه بيتم في السنوات الاولى من حياه الطفل، فنستغل دائما اي فرصه الطفل يعتدي فيها على ملكيه الاخرين ونوجهه الى ما يجب عمله في مثل هذه المناسبات. ده مش ملكك، ده ملكه هو، فلا بد بكره تذهب لزميلك وترجع له المسطره او ترجع له الالم الى اخره. بالنسبة لعلاج السرقة، إذا كان السبب واضحا فعلاجها بيكون سهلا جدا، علاج بيكون سهل في الغاية. فإذا كان مثلا السرقة تنشأ بخلاف بين الأبوين، بيحصل عن طفل اكتئاب، وكتير جدا الأبوين يحسبوا أن الطفل ده مش فاهم حاجة، ده فاهم كويس جدا وبياخد كل الانطباعات. فخلاف بين الولدين وبعضهم البعض، خلاف بين الولدين وبين الطفل وسوء معاملة، فإذا حددنا السبب فبيسهل جدا علاج عن طريق يعني علاج السبب نفسي. طبعا اذا استمر السرقه بعد سن العاشره دي مصيبه كبيره بقى، لان هنا في هذه الحاله سلوك مرضي منحرف. ليه؟ لان بعد سن العاشره المفروض ان هو بيبدا نمو الضمير الخلقي، الوازع الخلقي عنده بيبدا ينمو بعد سن العاشره. فممكن قبل كده كان لسه موضوع الوازع مش قوي عنده، لكن بعد العاشره بيكون ايه؟ بدا ينمو الضمير الاخلاقي والمراقبه الوازع الذاتي يعني، وفي نفس الوقت الطفل بيبدا يبعد عن انه يتمركز حوالين نفسه، واضح؟ ويبدا يمتنع عن الاشباع الفوري للدوافع، فبيوصل لمرحله النضج. فبالتالي المفروض انها تقل السرقه بعد سن 10، المفروض انها تقل او تنعدم، لكن اذا زادت مع وجود الضمير نمو الوازع في نفسه، ان القدره على الامتناع عن الاشباع الفوري للدوافع وعدم التمركز حول الذات، ومع ذلك استمرت، فهذا مؤشر يعني كما ذكرنا في غاية الخطورة. فمن الأمور المهمة جدا غرس القيم الإسلامية والخلقية والتفريق بين الحلال والحرام وتنمية هذا الوازع. نلخص باختصار شديد العلاجات المفروضة لمن لاحظ موضوع السرقة في الطفل. أول شيء أن يعالج الحرمان المادي، يعني لابد من توفير الضروريات اللازمة لهذا الطفل. لابد ان الاكل مثلا، الشرب، الملابس، دي احتياجات اساسيه فلابد من توفيرها له. كذلك ايضا اشباع ميله الى التملك والاستحواذ، دي فطره بيسموها غريزه ايه؟ حب التملك. فدي فطره في الانسان، فلازم تشبع عنده هذه الايه؟ غريزه حب التملك في حاجه بتاعته ملكه هو، مش حاجه مشاع بينه وبين اخواته مثلا. ها؟ لا، بجانب الحاجات المشاع لازم يكون له يعني امور خاصه به. فلابد من علاج الحرمان المادي بتوفير الضروريات اللازمة للطفل وإشباع ميله إلى التملك والاستحواذ. أيضا احترام ملكية الطفل وتعليمه احترام ملكية الغير. إذا ظهرت ظاهرة السرقة لابد من التعامل الحاسم والمباشر والسريع معها، لا تؤجل. ها؟ جاب حاجة من صاحبه، حاجة مش بتاعته، أو شيء من هذا، أو جاب من المحل بحاجة وهو مكانش معاه فلوس، فلابد من تنبيهه إلى الخطأ، أن أنت عملت ده خطأ، وأن لابد أن إيه؟ أن تعيد هذا الشيء إلى صاحبه. إن أخذ حاجة من المحل وأكلها مثلا، يبقى لابد أن يدفع الفلوس تاني، يأخذ الفلوس هو بنفسه يروح يعطيها لإيه؟ ليصحح هذا الخطأ. أيضا ممكن نعلمه احترام الكيد بطريقة أخرى، أن تشوف شيء يخص هذا الطفل، لعبة مثلا أو شيء من هذا، وأعطيه لطفل آخر. طبعا هيثور، هيثور، فنفهمه أن أنت زعلت عشان دي بتاعتك وإيه؟ وإحنا أعطيناها لواحد تاني من غير ما نستأذنك. واضح. فنفس الشيء انت اذا اخذت من الناس او صحابك او اخواتك شيء بيملكه هو، يبقى انت كده ايه اخذت ما لا تملكه. لكن في طريقه الحصول على الاشياء، اما انك بتتعب لان يعمل انسان مثلا ما يكبر ويجيب فلوس ويبدا يشتري الحاجه اللي هو عايزها، او انه يستاذن صاحب هذا الشيء في استعماله. واضح. في نفس الوقت ممكن برضه تنمي فيه ان اذا انت عملت معايا الشيء الفلاني انا هكافئك ان اجيب لك اللعبه دي، فعشان تحسسه ان في مقابل، مش اخذ واخذ واخذ، لا في اخذ وعطاء، هو نفسه في حاجه معينه. طيب ساعد والدتك في الشيء الفلاني او اقضي المشاوير الفلانيه، وتكون مهمه بسيطه يعني مش انتقام بقى، شيء يسير ما تصعبهاش عليه، بس عشان تفهمه ان في مقابل. يعني الانسان لما يحب يحصل على شيء مش مجرد انه يتمنى يروح يلم الراحه او انه يستولي على الجاهز على حاجات الاخرين، لا انه هيتعب فيه، وان دي الوسيله، ان كل اخذ لابد ان يكون مقابله ايه عطاء. ايضا لابد من ممارسته الملكيه الفرديه كما ذكرنا، والعطاء للاخرين بقى ملكيه فرديه لكن نتدربه على اعطاء الاخرين، يعني السندوتشات بتاعته، لكن اذا لقيت صاحبك جعان او عايز ياكل معاك اديله منها مثلا، واضح، او تديله شيء من الحلوى او كده، ايه عشان تعطيها لصاحبك عشان يتعود على العطاء. فلابد من ان يمارس طفل خصوصيه، خصوصيات في الاكل في الملابس في اللعب، لكن لا تصل الخصوصيه كما قلنا الى حد الانانيه والجشع. كذلك نعوده انه اذا اراد شيئا يخص الاخرين انه يستاذن صاحبه. في طفل ساعات بيكون يعني متمكن في الامر ده جدا، الانانيه، بحيث هو ياخذ الحاجه بتاعت الاخرين فيحصل مشكله طفل اخر، فتقول له لا لازم ترجعها له او تاخدها منه وترجعها لصاحبها، فيغضب وينفعل ويرمي نفسه ويبكي هذه الاشياء. فلا تبالي، يعني ما تجيش انت تهد اللي بتبنيه، لا تصر على ما اتفقت، دي ملكه هو ودي مش بتاعتك انت، وانت اخذتها كنت معتدي وظالم في هذا، فوت تستاذنه، فيجي يستاذنه، عايز بقى لما يستاذن لازم يوافق، ولو موافقش يعمل نفس المشاكل تاني. فلازم نفهمه ان الاستئذان، الشخص اللي يستاذن بيملك الحق في ان يقول نعم او ان يقول لا. واضح. وكذلك هو برضو انشاء اذا استؤذن ممكن يقول نعم او ان يقول لا، ولا يبقى الاستئذان ملوش معنى، هو عمليه يعني صوريه. عموما في التعامل لابد من امرين، الحب مع الحزم، لازم في القضايا دي يكون فيه اتصاف بالحسم، لكن حسم ممزوج بعاطفه وبتفهم، لازم حسم وعاطفه في نفس الوقت. واضح. ايضا لابد من الهدوء وانت بتكلمه، يكون هادي ويكون كلامك واضح جدا، ما يكونش فيه اي نوع من الغموض، دون عنف ودون اثاره ودون تردد ودون ضعف امام بكائه او دموعه، لانه هيفهم بقى انه يصرخ ويرمي نفسه في الارض ويخبط راسه في الحيط، دي الوسيله للحصول على ما يطلبه. اي نعم. ايضا من المهم كما ذكرنا تنميه سلوك الامانه. ممكن في الحجرة مثلا كان بيعرف يقرأ، بدأ يقرأ كويس، ممكن تعلق له الأحاديث لدين لمن لا أمانة، لو تشرح له حديث في الأمانة. كذلك تمارس أنت الأمانة قولا وفعلا، أو تحكي قدامه حكايات مثلا في المكان الفلاني، أو خبر قرأته في الجرايد، واحد سائق تاكسي وجد كذا وظل يبحث على، مش هتكذب يعني، جيب قصص حقيقية من الناس اللي هو يكون عندهم أمانة ويردوها طواعية ولا يخضعون لإغراء الأشياء التي وجدوها، ولا رقيب عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من ممارسه الامانه امام الطفل قولا وفعلا، وكل ما الكلام يكون غير مباشر كل ما يكون افضل. يعني في الجلسه العائليه عادي ينتهز الانسان اي فرصه ويحكي قصه واحد امين على سبيل الاستحسان، يا سلام شوف الالتزام، شوف انه بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، ده حصل كذا وكذا وكذا. فالطريقه غير مباشره تكون اوقع مع الاطفال. ايضا كما قلنا تعويده على الايثار وليس على الانانيه. ايضا ممارسه مبدا الثواب والعقاب، لما يعمل شيء فيه أمانة يديله إثابة، ارتكب خيانة لابد من عقاب، ولابد الثواب العقاب يكون فوري ما يكونش مؤجل، فوري. ما تقولوش بالليل بقى لما والدك هيجي خليه يجيب لك مثلا كذا، لا لازم يكون حاجة فورية. ليه؟ علشان يرضى الدائم من السلوك الكويس بالإيه؟ بأنه هيحصل على حاجة كويس. واضح. لكن لما بتأجلها له بتفقد معناها، عشان يبقى الربط ايه مباشر بين العمل وبين العاقبة بتاعته سواء في الثواب او في العقاب. كلام على السرقة، استنكاف من السرقة والخلق لا يليق بالمسلم، واثار السرقة على الفرد والمجتمع، ولو كل الناس ابيح لها ان تأخذ ممتلكات الاخرين كيف يعيش الناس وكيف تستقيم يعني امورهم. غرس ان هذا السلوك مرفوض من الناحية الدينية الاسلامية، والأخلاقية والناحية الاجتماعية، وإن برضو نقطة إن إحنا نفهمه إن المجتمع يرفض هذا السلوك، ودي شيء برضو يعني مهم. أيضا من العلاجات الدفء العاطفي بين الآباء والأبناء، أن تشعره بأنك تحبه، لابد أن يشعر بالأمن والطمأنينة والاحترام، لأنه إذا أحب الطفل غالبا لا يسرق ممن أحبه، إذا كان فاهم لدي تاريخه يعني ما بيسرقش من حد يكون بإيه بيحبه. لازم نزرع الثقة في نفسه، ما نشعروش بالنقص، مفيش حد يقول له يا حرامي ساعة الانفعال، بس يا حرامي انت لك عين تتكلم، دي فاس وبيحطم في الطفل، هو بيتصور هو كده بيأدبه، لا ده بيخلي ثقة في نفسه ايه يشعر بالنقص بالدونية، وانه غير قادر على التماسك، وانه غير اهل الاحترام او الحب او نحو ذلك. ايضا عدم التمييز بين الاخوة، ان يميز ابن على ابناء التانيين فيحس التاني انه محروم، فده ممكن يشجع عنده السلوك الايه السلبي. ايضا يجعل الطفل يندمج في جماعات سوية من اطفال المهذبين الامناء مثلا، فيندمج في جماعات سوية غير منحرفة، وبالتالي يتعلم من خلال الجماعة نفس القيم. يعني من الامور المهمة جدا عدم الضعف امام رغباته الانانية، مش كل حاجة عايزها يجاب طلبها، رغبات بالذات الانانية لا نمكن هذه الصفة بان نستجيب ونضعف امام الطلبات. ايضا اذا حصل شك في ان الطفل بيسرق لابد ان نتجنب الالحاح عليه كي يعترف بالسرقة. ليه؟ لماذا نتجنب الالحاح عليه الى ان يعترف بالسرقة؟ تفتكروا يعني لما انت تجيب الطفل وتلح عليه، طب قول عملت ايه عشان يخرج من المأزق ده، هيعمل ايه؟ هيجري، هنخش في حاجه توأم الايه السرقة، توأم بتاعه، او بتعبير ادق مش توأم، ده هي الكاذب ده قاسم مشترك، تحطه كده بره القوس، وبعدين تحط القوس وتقول بقى السرقه والخيانه وتضيع الصلاه، كل الاخلاق السيئه لازم بيكون معاها الايه الكذب، وكل الاخلاق الحسنه لابد يكون معاها الصدق. فانت لما تلح عليه عشان يعترف وينطق بالسرقه، طبعا ده بيفتح له باب الكذب، ان هو هيجري، فلما يكذب هيظن انه نجح، بقى يبقى هو نجح في تضليلك ونجى نفسه من العقاب، بالتالي هيتمادى في السرقه والكذب معنا، هيظل كل مره يسرق وايه ويكذب. كذلك ايضا لو انه عند الاعتراف يستخدم معاه العنف، فهذا سيؤدي به الى التمادي في السرقه، لكن كل مره خبرته هتزيد، المره اللي فاتت كان في ثغره معينه عشان كده انا كشفت، يبدا ياخد خبرات ايه نقاط الضعف اللي كشفته في المرات اللي فاتت، فيحكم الخطه كي لا يكتشف في المره يعني القادمه. كذلك من الامور المهمه عدم تانيبه على السرقه امام الاخرين، لا تفضح الطفل وتوصفه انه حرامي ولص امام الاخرين، والا ده طبعا هيخليه يشعر بالنقص، شعوره بالنقص هيؤدي الى الانزواء والانسحاب من البيئه الاجتماعيه، مش كده وبس، ممكن هيفقد الحساسيه، اللقب ده مش شايف هو في مشكله، اتعود عليه، هم كلهم بيقولوا حرامي ولص، خلاص انا حرامي وليكن ما يكون، بل بالعكس يرى ان انا حرامي بقى، ده اللقب ده بيرمز الى الانتصار على الاخرين وعلى الكبار، لكن الصحيح انه يعامل كما قلنا بحب وبصداقه مع حزم، وحزم فيه نوع من المرونه، واذا لم تعامل المشكله بهدوء وباتزان فنحن نصنع منه فعلا لصا حقيقيا. ايضا نتجنب عبارات تضر بالطفل، مثل ان نقول له انت الحقت بينا العار، لوثت سمعه الايه الاسره مثلا او العائله، ان كان لابد يسرق من البيت ما تروحش تسرق بره المجتمع، فطبعا دي كلها تضر ايضا بالطفل. قلنا ايضا موضوع توافر القدوه الحسنه امامه في سلوك الراشدين نحو الامانه، ايضا نختار له ما يقراه وما يشاهده، والاعلام اللي ممكن يتعرض ليه، الكتب اللي ممكن يقراها بحيث تغذي في هذه المفاهيم. ايضا لو هو بياخد مصروف طبعا، يبقى في الحاله دي لابد ان في نوع من المراقبه على المصروف، مصروف لازم يتناسب مع سنه والوسط الاجتماعي ومع البيئه المدرسيه، واضح؟ المراقبه على المصروف تكون عفويه يعني بدون نوع من التسلط عليه، لكن في نوع من المراقبه دون ان يشعر، كما ذكرنا هذا الموضوع لابد ان يعالج، اذا ظهر موضوع السرقه لابد من علاجه في سن مبكره قبل ان يتفاقم. لماذا؟ لان محترفي الاجرام والسرقه بالاكراه، البلطجه بقى والتزييف والنشل، كل هذه الاشياء غالبهم يعني بدا في هذا السلوك منذ الطفوله، في الغالب بيكون بدا في هذا السلوك المنحرف منذ الطفوله، فنكرر يعني لا يجوز ابدا تجاهل المشكله، لابد من التشدد من الناحيه التربويه، يكون في خطوات حاسمه لعلاج هذه الظاهره لأن القاعدة أن من سرق بيضة سرق جملا، يسرق البيضة حيسرق بعد كده الجمل، ومن سرق مال أخيه بعد ذلك سوف يسرق مال الناس أجمعين. أما التساهل في هذا الموضوع فإنه يؤدي إلى التشجيع على امتداد السرقة إلى خارج الأسرة، فلا بد من إجراءات فورية لعلاج السرقة إذا حصلت. وأول خطوة هي أن يفهم الأبوان هذا السلوك وأن يواجهه مواجهة صحيحة. لابد من إشباع احتياجات الطفل المتعددة عن طريق مصروف منتظم يعطى له مع الإشراف المباشر عليه دون تسلط. ننظر أيضا مين بيصاحبه المال ده، بينفقه في إيه بالضبط إلى آخره. تكلمنا عن القدوة في الأب والأم وفي الأمانة واحترام ملكية الآخرين، تعليم الطفل حقوقه وواجباته وكيف يحفظ الآخرين حرمة ممتلكاتهم، كما قلنا بأن تخصص له أشياء وممتلكاته ونساعده في المحافظة عليها، بث الثقة في نفس الطفل بالحوار معه والإنصات إليه باهتمام، وإزالة الحواجز حتى يبوح بأسراره للوالدين، تبصيره بمخاطر هذا السلوك ونشرح له لماذا هو سلوك. لا يكفيش تقول له سلوك مش صحيح أو غير مقبول، لازم تفهمه ليه هو سلوك غير صحيح. مكافأة الطفل إذا صدر منه سلوك يدل على الأمانة، حجبه عن الوسائل الإعلامية التي تفيض في وصف حوادث السرقة والنصب والاحتيال، بتفسد القيم عنه. كما قرأت في بعض الكتب إن جايبين إعلان تقريبا عن مشروب، فواحد يعني عطل الطفل ده قال له خلي معاك الإزازة دي حافظ عليها، فهو التفت فبص لقى الإزازة فاضية، قال له فين الإزازة، قال له تبخرت لأنه شربها. فطبعا إعلان بيلقن مبدأ هدام، السرقة حل والكذب أيضا حل سهل جدا وحل ظريف. وتأتي في صورة استحسان القاعدين لو بيتفرجوا على مشهد ده هيضحك، لو مش واخدين بالهم بيستحسنوا السلوك وجاي في عفوية وتلقائية، فلما يلاقي أن الواد ده ظريف والناس بتستحسن سلوكه وشوف الذكاء قال له اتبخرت في حين هو شربها. إذا ده قدوة، نوع من القدوة، فلنحذر من الوسائل الإعلامية التي تفيض في وصف السرقة سواء من خلال المجلات الكتب الأفلام التلفزيونات الآخر، هذه الأشياء التي قد يمكن تبرز البطل في صورة نصاب ومحتال وتاجر مخدرات إلى آخر هذه الأشياء، أن دي شيء لا تستنكر اجتماعيا، فبالتالي ليه هو كمان ما يسرقش، وأن دي الحل. اللي بينصب على الناس وبيسرق وبيبقى مجرم ده اللي بيبقى غني وبيحقق مطالبه إلى آخر هذه الأشياء. العكس بقى، أن احنا نربطه دايما بالقصص اللي فيها أمانة وتعظيم الأمانة وتنمية الوازع يعني الديني في قلبه، والترهيب من السرقة من جهة أخرى. عقوبة السارق إيه؟ القرآن الكريم إن ربنا سبحانه وتعالى يبغض هذا الخلق ويبغض أهله، وذلك قال في القرآن الكريم كذا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نقص له قصة المرأة المخزومية التي قطعت يدها، ونفهمه أن نشوف كل الناس أمام الله سبحانه وتعالى سواء، كل الناس لهم حرمة في أموالهم وممتلكاتهم فلا نعتدي يعني عليها، وإن الناس لو التزمت بهذا الأمر وأقيمت حدوده على السارق ففي هذه الحالة هذا سيؤدي إلى صيانة ممتلكات الآخرين. الكلام على الأمانة كما أشرنا من قبل، ومن الوسائل الرائعة جدا في التأثير على الأطفال، لأن الطفل بيتأثر أكثر أو بالتعبير أدق في مرحلة معينة مفهومه بيكون إيه؟ مادي، يعني تلقي المفاهيم بيكون عن طريق الناحية المادية. في سن معينة مثلا لو الطفل اللي هو 3 أو 4 سنين هتقعد تكلمه عن النزاهة والعدالة والأمانة والتسامح مش عارف إيه، المعاني المجردة القيم ما بيقدرش يستوعبها، تقول له الصلاة ودي ركن الدين وكذا وكذا برضه ممكن 3 سنين أو 3 مش هيستوعب، لكن تصلي أمامه لأنه يستوعب الحاجة اللي يدركها بالحواس في الرؤية والمشاهدة والسماع، فدي يتأثر بها جدا. إذا رأيك تصلي يقلدك تماما في الصلاة، هو مش فاهم عن الإسلام لكن هو بيمتص منك السلوكيات عن طريق المحاكاة، دي الوسيلة البدائية الأولى فقط عن طريق المحاكاة الحسية، تفكير متحجر أو تفكير مادي لازم يشوف حاجة حسية قدامه عشان يعملها. فإذا سلكت أنت سلوك أمامه في أمانة أو حكيت أمامه القصص عن الأمانة بلا شك هذا سوف إيه؟ هو يتقمص هذه الأشياء ويستوعبها ويمتص هذه المفاهيم. نعم، فإذا القدوة من أهم وأخطر يعني وسائل التربية وتنمية الخوف من الله سبحانه وتعالى. ربنا مطلع علينا في كل مكان، وشوف قصة مثلا فلان الفلاني كان رجل فقير و ووجد مال كذا فظل يبحث عن صاحبه إلى أن أداه إلى آخر قصة الرجل الذي استدان من رجل دينا، وبعدين عرف قصة الإزازة ووضع فيها أو في خشبة ووضع فيه المال واستودعه الله لأنه لم يستطع أن يسافر. موجودة في القصص النبوي كثير من هذه القصص، فدي من أشد الأمور لأنه بتدي نموذج حي أمامه فيتأثر بها. وأعتقد حتى الناس الحمد لله اللي هم في عافية يستطيعون الآن أن يلتفتوا لبعض السلوكيات حتى يحصل نوع من الوقاية من موضوع السرقة عند الأطفال. أخ بيسأل يقول أقتني كتاب تربية الأولاد للدكتور عبد الله ناصح حلوان رحمه الله، ولكن بعض الإخوة قدح فيه وخاصة في باب العقيدة. يعني أول شيء كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي كتاب غير الوحي الشريف طبعا أكيد حيكون فيه مؤاخذات، ولا عصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في أمر مهم جدا، وهو أن كتاب تربية الأولاد في الإسلام اللي هو من مجلدين، الدكتور عبد الله ناصح حلوان هو رجل صالح ورجل من الأفاضل وله إسهامات كبيرة جدا في الدعوة. لا نجحد أبدا أن هذا الرجل له دور ريادي في هذا المجال، فهو تقريبا من أوائل الكتب المنهجية التي صدرت في موضوع تربية الأطفال. فموضوع الريادة لا يجوز أبدا أن نجحده، لأنه في وقته كان هو الشيء المتاح فقط. فما نجيش احنا بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا ونرى كتب احسن وكتب اكثر تخصصا واكثر تنقيحا فنقول لا يبقى الكتاب ده سيء ونشتم عليه، زي ما حصل مع كتاب فقه السنه للاسف الشديد. الجحود والعدوان على كتاب في وقت من الاوقات كان افضل كتاب يدرس منه بالفعل فقه السنه، ما كانش فيه غيره واكثر في اجيال من الناس، اجيال كثيره جدا. واضح؟ ثم اذا بنا لما تعاملنا مع الكتاب بطريقه فيها نوع من الجور والجحود وجحود لفضل هذه الرياده بدانا نقارن كما يعني حصل يعني. فالشاهد يعني احنا ما نقدرش ابدا نتعامل بانصاف، يعني نعترف ان الجهد البشري لابد فيه من قصور ثم ننتفع بما فيه من الخير. واذا كان في ناس عندها انتقادات تتبعها مثلا بطريقه مهذبه فتحذر من الخطا، اي كتاب فيه اخطاء يحذر من اخطائه بادب وبانصاف مع الاعتراف لصاحبه بموضوع الرياده. فالشيخ عبد الله الحلواني رحمه الله هو اول من كتب دراسه علميه حول موضوع تربية الأطفال فيما نعلم، أول كتاب انتشر في السوق. ثم بعد ذلك جاءت كتب أخرى، منهج النبوي لتربية الطفل لمحمد نور سويد، نزلت الطبعة الأولى أشبع نقدا وكان الناقد محق لأن الكتاب حافل بالأحاديث الضعيفة الموضوع. واضح؟ ثم بعد ذلك استفادوا من هذا النقد وصدر الطبعة في مجلدين أفضل نسبيا. فالعايز أقوله يعني أن موضوع أن أنت تشطب على العالم لمجرد بعض الأخطاء وجدت في كتاب له تشطر عليه تماما، هذا من الغلو في التعامل مع العلماء. لا بد من تقصير، لكن إن كان في خطأ ينبه عليه وينصح الناس. عندك بديل صافي 100% يبقى أهلا وسهلا، إن لم يوجد بديل فإحنا بس نهد ونحطم بدون أن نوجد البديل، فهذا يعني ليس من الإنصاف. وصل سؤال عن عادة مص الأصابع، فيمكن المشكلة حقيقة بتتواجد كثيرا عند بعض الأسر يعني في بعض الأطفال، فنلقي الضوء عليها في دقائق معدودة إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لعادة مص الأصابع في الأطفال هي في فترة معينة تعتبر سلوكا عاديا مش سلوك مستغرب، ينبغي تقبله، لكن هذه العادة تنتهي ما بين 18 إلى 24 شهر في الوضع الطبيعي العادي، يعني تبقى إلى سنة ونصف أو إلى سنتين، لكنها تختفي تماما ما بين 3 إلى 6 سنوات. طيب إذا استمرت يعني بعد السنة الرابعة، يعني إذا كان الطفل لا يمص إصبعه إلا عند اقتراب وقت النوم فدي ليست مشكلة لا تستدعي القلق على الإطلاق. مما ينبغي أن ندركه أن موضوع مص الأصابع بالنسبة للأطفال هو علاجه ينبني على معرفة السبب. إذا عرفنا السبب موضوع مص الأصابع، لأن بعضهم أحيانا يمص أصابعه بطريقة تنتهي بتشويه الإصبع، يعني الإصبع بيبان فعلا حتى من بيكبر بيبان عليه التشويه نتيجة هذا الأمر يعني. فالعلاج أساسه هو معرفة سبب هذه العادة، وبالتالي إذا عرفنا السبب نزيل السبب دون اضطراب أو دون قلق. السبب إما أن يكون سلوك الوالدين أو ظروف البيئة المحيطة بالطفل، سلوك الوالدين مع أشقائه أو سلوكهم مع الطفل نفسه. يعني ممكن يحصل تمييز مثلا الأولاد والبنات، تفضل الأولاد على البنت فتبدأ البنت إيه تبالغ في موضوع مص الإصبع نتيجة التوتر الذي تعرفه. سلوك الأبوين أو ظروف البيئة تكون هي السبب في هذا الموضوع. لكن لابد أن نفهم أن مص الطفل لأصابعه هو وسيلة لتخفيف حالة توتر يعيشها، يكون عنده نوع من التوتر ونوع من القلق. اللجوء لمصر أصابع هذا اللي يستطيع ليخفف حالة التوتر التي يعيشها إما مؤقتا أو يعني دائما. طبعا موجود شيء شبيه في الكبار، إيه هو؟ اللي بيبقى متوتر ويفزع إلى السجاير. السجاير يقول لك سيبني أصلا متضايق فيفزع إلى السجائر عشان يذهب التوتر بتاعه، أو يكون لتخفيف حالة إحباط. يعني هذا الطفل يشعر أنه لا يستطيع أن يحقق ما يريده، فممكن يحصل له إحباط فيبدأ يفزع إلى هذه العادة، أو يكون بسبب الغيرة، يكون يتولد له أخ جديد أو أخت جديدة فانصرف الاهتمام، ويعني صار الطفل المولود الجديد هو بؤرة الاهتمام وأهمل الثاني هذا فيبدأ يفزع برضه لهذه العادة. أو ممكن يكون بسبب التعب أو الشعور بالوحدة، شعور الطفل بالوحدة يلجئه إلى هذا الشيء. طيب كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ أهم شيء أن يتجنب مسالك معينة بيسلكها الآباء أو المربون. أول شيء التوبيخ، يجب أن يتجنب التوبيخ، توبيخه الكثير على هذه العادة ده غير مجدي، بالعكس يزيد الحالة فلا يوبخ الطفل. أيضا من الخطأ نجتهد أن احنا كل ما يضع إصبعه في فمه نروح بعدين يشد إيديه ونبعد إصبعه عن فمه، هذا علاج غير صحيح. أو بعض الناس تلف له إيديه بشاش أو تلبسه جوانتي مثلا قفاز أو تربط إيديه، وللأسف هناك سلوكيات وحشية، بعض الناس تضع على إصبعه مادة مقززة، فلفل مثلا أو شطة للأسف شديد، أو الصبر المر جدا، فطبعا ده سلوك غير صحيح. فعملية التوبيخ أو إبعاد الإصبع عن الفم أو ربطها أو قفاز أو وضع مادة، كل هذه الأشياء تدفعه إلى الاستمرار وتزيد شعوره بالإحباط، تزيد شعوره بالإحباط. أيضا من الوسائل الذي ينبغي سلوكها في هذه الحالة أن يوفر لهذا الطفل نشاط حر محبب إلى نفسه، يعني اشغله بنشاط حر هو يحبه، أي نوع من الألعاب أو الترفيه، لأن هذا النشاط الحر سوف يمتص طاقته، الطاقة اللي بتخليه يشعر في الوحدة أنه يمتص إصبعه، فنوفر له نشاطا حرا محببا إلى نفسه يمتص طاقته كالألعاب أو الترفيه أو مخالطة أطفال آخرين مثله حتى تنمو يعني شخصيا. أيضا ينبغي أن لا يظهر الإنسان القلق الشديد أمام الطفل بسبب هذا الموضوع، لا يظهر المربي القلق الشديد والفزع، وكل ما يجي ضيف يحكوله وكل ما يجي ضيف يعلق، فالطفل يصبح كم مرة وينظر إليه بهذه النظرة التوبيخية، فلا يعني كان لا يظهر القلق الشديد بسبب هذا الموضوع أمام الطفل، لأنه إذا أشعرته بالقلق والتوتر فسوف يزيد من هذه العادة ولن تتوقف. حل مهم جدا أنه كلما زادت ثقة الطفل بنفسه كلما قل عادة مص الأصابع، كلما شعر بمشاعر الاطمئنان وثقة كلما تقل، فكلما زادت ثقته بنفسه كلما قل مص الأصابع. فمن السلوكيات الخطأ يمكن أشرنا إليها من قبل مقارنته بغيره، دايما الأب أو الأم يقارنه بإيه؟ بغيره، سواء الغير دول بقى أصدقائه أو زملائه أو إيه؟ أو إخواته. أنت إخواتك كلهم كويسين، إشمعنى أنت اللي طالع كده؟ ما حدش من إخواتك عمل كده، إشمعنى أنت اللي بتمص أصابعك إلى آخره. فهذه المقارنة طبعا سلوك يعني غير صحيح، لأنها تسبب إحباط. دي في الحقيقة أنت قصدك خير، تقول إخواتك كويسين كن جيدا مثلهم، لا هي بتجيب عنده إيه؟ إحباط. فالصحيح أن يبرز للطفل الجوانب المشرقة في شخصيته، يعني كل واحد يختص الله بشيء دون الآخر، ففلان اختص الله بكذا، فلان اختص الله بكذا، فتأتي للصفة الجيدة وتدعمها في هذا الطفل وتشيد بها حتى تدعم ثقته بنفسه. كذلك النقد المستمر، النقد المستمر المتواصل، وبالذات إذا اقترن بتحقير، عبارات التحقير هذه في غاية الخطورة. يعني أنت حين تتعامل مع الطفل مش بتتعامل مع ند له، وذكرت لكم من قبل أن فيه رجل هو كافر الحقيقة ألف كتاب معبر جدا اسمه يعني رائع، بيسميه طفلك ليس أنت. ودي مشكلة كثير من الأباء لما بتعامل مع الطفل يبقى إيه، بيتصور أنه هو عنده نفس العقل ونفس التجارب ونفس الخبرات ونفس المقاييس، فبيتعامل أنه هو ند، فلما يجي يضربه مثلا بيضربه بعنف شديد جدا كأنه أمام شخص كفء له، وحتى الضرب كده كلمنا برضو بالتفصيل قبل كده هو المقصود به بشروطه ان مصلحة الطفل، مش المقصود ان تتشفى. من الخطأ الشديد ان تضرب الطفل وانت تريد ان تتشفى منه، لان ده ظلم، انت يعني ده كفء لك، روح قاتل واحد مصارع في مستواك بس. لكن تأتي الطفل صغير تضرب بهذا الضرب الوحش كما يحصل نراه احيانا بعض الناس، انت بتنتقم من مين يعني؟ هذا انصاف؟ ده اكيد في خلل في تفكيره هذا الرجل اللي بيتشفى بيطلع شحنة الغيظ والغضب عن طريق الضرب ولا يهدأ حتى يشفي صدره تماما من غله من هذا الطفل. فطبعا ده ملحق بالسلوكيات الجاهلية في الحقيقة، ليس هذا بالإسلام في شيء. فالشاهد يعني ان ما تتعاملش معه ان هو مثلك تماما، لا يعني انظر اليه كما كنت تحب ان ينظر اليك ابوك او امك وانت في نفس هذا السن. انت بتبقاش فاهم حاجه، مش فاهم الحاجه دي غلط، وبيتعلم من خلال الاخطاء. مش عايزين نخرج عن الموضوع، نعود ثاني للموضوع هذا، ان لابد من تجنب النقد المستمر والتحقير. والتحقير هذا اخطر شيء، العبارات العامه اللي فيها اصدار حكم عام، حكم الاعدام للشخصيه. فانت مش نافع، مفيش امل فيك، انت مفيش فيك رجل، طول عمرك خايب وهتفضل خايب الى اخر هذه العبارات. او لما تفلح كما يفعل بعض المدرسين، نسمع اشياء عجيبه، مدرسين اللي ممكن يكونوش بيفهموا في التربيه على الاطلاق، لما تفلح وتعالى قابلنا الى اخر هذه العبارات الفظيعه. فعمليه انك تصدر حكما عاما على الطفل، يعني هذا اساءه شديده جدا له، وتوجد عنده شعورا بالمراره والعجز وعدم الكفاءه. واضح؟ كذلك ينبغي ان تحمي الطفل من سخريه اقراره الاخرين، تحميه من سخريه المحيطين به من الاطفال، انهم يعني ايه لا يسخرون منه، لا يهزؤون به بسبب هذه العاده، لان هذه السخريه سوف تعمق العاده عنده اكثر واكثر. ممكن ان تطلب من الطفل ان يساعدك في عمل شيء معين، تعال ساعدني في موضوع الفلاني، يكون الشيء ده بيحتاج ان يستعمل ايه يديه الاثنين مع بعض، ان يستعمل كلتا يديه في هذا الشيء. فانت بتحاول تلهيه عن عاده المصري ان تشغل ايديه باشياء، او تجيب له العاب معينه ما ينفعش يشتغل بها الا بايه بايديه الاثنين مع بعض. كما اشرنا ايضا النقد المستمر، لا بالعكس، الثاني يهمل الموضوع ده، ما يتكلمش قدامه وما ينبهوش ليه، شيل ايديك وبقك، شيل اصبعك. الاستمرار ده لا، انسان يعني ايه ممكن بصوره عرضيه عابره يذكره باستمرار وبلطف انه سوف يكبر ويقلع عن هذه العاده، سوف تكبر وتقلع عنها، ولا يعني يلفت نظره اليها ويزيد انتباهه اليها. طبعا من اهم الاشياء في مثل هذه الحاله ان هذا الطفل اللي بيلجا لمص الاصابع بعد السن المذكور ممكن هتوصل لخمس سنوات مثلا او ست سنوات ويبقى لسه بيمص اصابع. فده اشاره الى انه في حاله حرمان رجوع عاطفي، يعني يحتاج الى جرعه زائده من حنان الابوين، الحب والحنان، لان الطفل بيكتشف اذا كان هو محبوب او لا، كان مرغوبا فيه ام لا، بيقدر يكتشفه بسهوله جدا ويعرف مين بيحبه ومين بيمثل انه بيحبه. فلابد ان يؤمن شعور الطفل بالحب وبالامان. وكما ذكرنا من قبل، ليس من الحكمه ابدا ان تقول له اذا فعلت الشيء الفلاني فانا لن احبك، لا تقول ساغضب منك مثلا، مش هعطيك المصروف او مش هجيب لك كذا، في عقاب ماشي، لكن انك تهدده في الحب لا تهدد موضوع المحبه للطفل ابدا، لا تجعله موضع تهديد، بل لابد تقول انا بحبك لكن ما بحبش للتصرفات الفلانيه او لو عملت الشيء الفلاني، فلا تهدده بالحب وانك لن تحبه اذا فعل كذا. لابد ان يؤمن له الشعور بالحب والشعور بالامان. بعض الناس الطفل مش عايز يطلع مثلا من المصعد مثل الاسانسير، هتيجي ولا سيبك اقفل عليك الباب وامشي؟ هذا خطر شيء، ده يفقد الشعور بالامان، واخده معاه مثلا في السوق او في محل او كذا، فيعمل اي تصرف مثلا غير مرغوب، فيقول له لو مش هتسمع كلام انا هسيبك هنا وامشي. لا خطا شديد، لان كده هتهدد شعوره بالامان، هو بيتخيل بقى طيب انا لو سابني لوحدي انا هعمل ايه الى اخره. لا، ممكن تقول له لو مش هتبطل هذا السلوك هنلغي الفسحه دي ونروحك البيت تاني، فكده لم تهدد شعوره بالامان وفي نفس الوقت تزجره عن التمادي في هذا السلوك. احيانا يحصل من الاباء، احيانا ممكن الاب او الام يقعد يتكلم على الازمه الماليه والفقر والديون والهموم كلها امام الطفل. فطبعا يعني بقدر المستطاع ينبغي ان يعزل الطفل عن الشعور بالهم مبكرا، يعني لان هذا يكون يعني عبئا عليه، او مثلا للمشاكل اللي هي الصراعات بين الابوين تهدد بقائه في الاسره، انه هو هينفصل وكل شويه بيتعاركوا مع بعض والطلاق ومش عارف ايه وهي تقول له كذا. والى اخر هذه الاشياء، اذا شهد الطفل هذه الصراعات بتهدد شعوره بالايه بالامان، ودي طبعا لها عواقبها السيئه فيما بعد. فيعني لابد ان يشعر الطفل انه محبوب وانه مرغوب فيه، ان اللي حوالين منه بيحبوه، هذا امر مهم جدا. فاذا توفرت جرعه زائده، وكما قلت من قبل يعني حتى الرضاعه، ليس المقصود بالرضاعه فقط ان يغذى البدن، لكن حكمه الله سبحانه وتعالى اقتضت ان حتى الرضاعه الطبيعيه بتتم بطريقه فيها جرعه من الحنان بجانب جرعه الايه الطعام الذي يعني ينشأ عليه. فالنفس محتاجة للحنان، هذا حنان، ذلك إيه المفروض الأم تضم إليها، ما تجيش مثلا ترزعه كده هو بيعيط، أو ترزعه وتقول تعالى مثلا إلى آخره، فطبعا هو يشعر أنه غضبان. فهذا نوع من إيه من الحرمان من وجبة الحنان التي المفروض يأخذها كل فترة أو كل مرة بيرضع فيها. كما قلت يعني الطفل لابد أن يشعر أنه الحوالي منه راغبين فيه وأنهم بيحبونه. ما تجيش الأم مثلا كما بعض الأمهات الجاهلة تقول البنت دي أو الولد ده حاولت كل المحاولات لإجهاضه والتخلص منه بس جه غصب عننا مثلا. ماذا يكون شعور الطفل إذا عالم أنه غير مرغوب فيه وأنه جاي بطريقة غلط كده، يعني جاي وهو بالعافية في الدنيا؟ هل هو حيكون عنده بقى يعني إدراك ويعرف أن لا ده رزق ربنا وربنا هو اللي خلقنا؟ هو ما بيفهم هذه الأشياء، فحيفهم أنهم إيه أنه فرض عليهم فرضا وغير راغبين فيه. حتى لو جدلا وجد مثل هذا الشعور السيء فلا ينبغي إظهاره أبدا، بالعكس يعني إيه يؤمن الطفل. إذا وفرت كرعة الحنان الكافية طبعا دي بتؤثر في استقراره فيما بعد جدا وفي عافيته من الآفات النفسية والسلوكية وبيوفر كثير من العناء. الموضوع الذي نتكلم عنه وهو ما يسمى بنوبات الغضب، وبالذات في السن اللي هو بين سنة إلى سنة ونص تقريبا، وممكن يكون أكثر بعد كده. نوبات الغضب، الطفل مثلا يريد شيء معين فإذا لم يحقق له هذا الشيء يصرخ ويربي نفسه على الأرض ويغضب، وتستمر هذه النوبة يعني مدة معينة. فمن المظاهر الشائعة عند الأطفال في هذا السن ما بين سنة إلى سنة ونصف أو بعد ذلك نوبات الغضب، ودي ما بتكون يعني مش شرط يستطيع أن يتحكم فيها. الطفل الصغير اللي زرجن بهذه الطريقة ما بيقدرش يتحكم فيها، حتى أن طفلا يقول لأمي يا أمي أنا حينما يحصل لي ذلك وبعد أبكي وأصرخ وأنا عايز أوقف لكن مش بقدر. واضح؟ فده سر استماع كلمة النوبة، أن هي بتبقى تاخد وقتها وبتعدي. فهذه النوبات شيء طبيعي وعام عند جميع الأطفال في هذا السن، ولا تعتبر ذات صفة مرضية إلا إذا كانت عنيفة جدا ومتكررة بشكل زائد، يعني معدلها كثير وشديد عنيفة وتمتد فترة طويلة نسبية، فهذه هي فقط يعني تعتبر غير طبيعية. لكن في الفترة اللي هي السنة سنة ونص ممكن تكون نوبات الغضب شيئا طبيعيا في هذه المرحلة، وبالذات في بداية هذه المرحلة بسبب ظروف تتعلق بالطفل من ناحية وتتعلق بعلاقته بالأبوين من ناحية أخرى. فأما من ناحية الطفل فما هي الظروف التي تدفعه إلى هذا السلوك الذي نعده في الأصل طبيعيا؟ الطفل في هذه المرحلة تدفعه للفعل دوافع بدائية قوية، ويقول بدائية لأنه لم يتعلم بعد كيف يتحكم في هذه الدوافع، فهي دوافع بدائية قوية ولا يكون قد تعلم بعد كيف يتحكم فيها، وبالتالي بتزداد حساسيته لأي شيء يعوقه عن إشباع حاجاته، يكون حساسا جدا لأي إعاقة عن تحصيل حاجاته التي يرغب فيها. فنجد أبسط المواقف يمكن أن تثير لدى الطفل نوبات الغضب. فالطفل السنتين مثلا الذي يعجز عن الوصول إلى رف مرتفع شوية في الدولاب مثلا فيه الحلوى أو الأشياء التي يحبها، فيعجز عن الوصول إلى هذه الحلوى، في نفس الوقت لا يستطيع أن يعبر عن احتياجاته بالكلمات، أو أمه لا تدرك بالضبط مش فاهم هو عايز إيه بالضبط. فمثل هذا الطفل يواجه موقفا لا قبل له بتحمله، هو كل شيء عايزه يبقى لابد يتحقق، ما يستطيع أن يعبر بالكلام مثلا أحيانا عن هذا الشيء، واللي حوالين منه مش فاهمين هو عايز إيه، لكن هو حاسس بالعجز عن إشباع إحدى هذه الحاجات. فمثل هذا الطفل لا يكون قادرا على ضبط انفعالاته، فلذلك تجد الاستجابة المباشرة لمثل هذا الموقف هي نوبة من الغضب الشديد، والأمثلة كثيرة ومتكررة من الأطفال في هذا السن. فممكن حتى شيء يكون هو بالنسبة للكبير وعقلية الكبير ونضج الكبير شيء تافه، واضح، لكن هذا بالنسبة للطفل مش تافه، لا ينظر إليه على أنه تافه. يعني مثلا الأكل اللي بيقدم له هو عايز هو أول واحد يقدم له الأكل، ما يضعش أكل أي طرف تاني، لازم هو أول واحد يأخذ هذا الطعام. إذا وضع الطعام لشخص آخر يرمي نفسه في الأرض ويصرخ ويبكي إلى آخره. مثلا يريد هو أن يتناول الطعام بنفسه ولا يريد أن أحدا يعني يساعد، أو يريد أن يفتح الباب بنفسه. فالوالدان إذا لم يتفهما حقيقة مشاعر الطفل في هذه المواقف فقد يزيدان الطين بلة، يعني يساعدان في تدعيم هذه المشكلة. لو لم يحصل تفهم لماذا يفعل الطفل ذلك، حتى في الحقيقة وفي الواقع أنه مهما حاول الأبوان أن يتفهما الظروف التي تعرض الطفل للضيق، ومهما حاول أن يساعداه على الاستقلال أو القيام بأعمال جديدة، ومهما ساعداه على أن يعبر عن رغباته، لكن في الواقع أن بيكون صعب على الأبوين أن يتقبل منه الغضب والعدوانية. حينئذ يواجهان بواجب تربوي هام، وهو كيف يمكن تحويل هذه المشاعر العدوانية من الطفل إلى قنوات أكثر تقبلا، كيف يساعدانه على ضبط نفسه. هنا أمور لابد من الانتباه الشديد إليها. أول الأمور المهمة هو أن العقاب قد يؤدي إلى عكس المطلوب. العقاب بالذات العقاب البدني في مثل هذه الحال قد يزيد المشكلة لا يحلها. فمحاولات إسكات الطفل في أثناء النوبة لا جدوى منها، بل منها ضرر، لأنها نوبة زي نوبة الصرع ونوبة كذا تجيله، يتفتح في هذه الثورة لحد ما تاخذ وقتها، فلازم تستسلم لها. يعني محاولة أن تضربه وأنه لازم يسكت وحعمل كذا لو ما عمل إلى آخر هذه الشدة وهذا العنف، هذا لا يفيد على الإطلاق في مثل هذه الحالة، بل يؤدي إلى عكس المطلوب. والشدة معه في أثناء النوبة تجعل مدتها تطول أكثر، حيتمادى أكثر في طولها. لماذا؟ لأنه أثناء هذه النوبة ليس عند الطفل أي استعداد للاقتناع، بل ليس عنده استعداد للاستماع لوجهة نظر أو النصيحة أو التهديد، فلن يفيد العقاب أو التهديد أو العنف في أثناء النوبة. أيضا إذا صرخت في وجه الطفل أو ضربته بغرض إسكاته، يعني العنف طبعا هو الضربة والشدة دي زي ما قلنا هتزود الحال وحتطول مدتها، ولا تأتي بأي فائدة لأنه مش مستعد يسمع نصائح ولا نقد ولا أي شيء، هو دخل فيها لازم يكمل. سلوك آخر، بعض الناس قد تصرخ في الطفل أو تشتد عليه بغرض أن يسكت، هذا أيضا ليس فقط لا يفيد، لكنه يأتي بضرر آخر، وهو أنه يجعل من الولدين قدوة سيئة، بحيث أنه هيتعلم منهما عكس المطلوب. فموضوع الشدة والعنف والزعيق والشخط وهذه الأشياء مع الطفل بعقليته يعني يأتي بعكس المطلوب. لأن التربية زي ما قلنا التربية دي مفيش حس اسمها حس التربية، هو بيتعلم من اللي بيشوف، طريقة الكلام، طريقة الأكل، طريقة التعامل مع الآخرين، طريقة الرد على التليفون، طريقة التفاعل مع الأحداث، يشوف كيف تفعل ويفعل مثلك، حتى الصلاة يتعلمها بالتقليد والمحاكاة. فالأب والأم أسوة وقدوة، وأي خلل في سلوكهما هي التربية وغرس لهذا السلوك في الطفل. يعني أذكر طفلا كان يعني استخذ النوم يصرخ ويبكي وبيقول إنه رأى أسد ضخم جدا زي اللي شفته في حديقة الحيوانات، والأسد ده فاتح بقه يعني أسنانه ظاهرة وعايز إيه يأكلني. قالوا له أنت إيش عرفك إن صوته زي صوت الأسد الحقيقي؟ قال له إن هو صوته زي صوتك يا بابا لما بتزعق لماما. فشوف هو ترجمها لإيه، فعملية الانفعال أمامه وأنت بتديله قدوة كيف يتصرف إذا غضب، حل انه يصرخ ويزعق ويشتد ويغلط. فنفس الشيء هو بيتعلم نفس السلوك. فاذا عمليه مواجهه نوبه الغضب بنفس الاسلوب العنف والشخط والشتيمه والتهديد ده مش هيجيب فايده، زي ما قلنا انه مش مستعد يسمع اي شيء يعني يحجزه عن هذا السلوك، وفي نفس الوقت بيديله نموذج وقدوه سيئه يتطبع بها ويتقمصها. كذلك هناك بعض اسباب تكون وراء ذلك، مثل القيود الكثيرة على حركة الطفل وعلى تصرفاته وانفعالاته، يعني سيبه ينفس، سيبه يتحرك، سيبه يعني يبقى فيه نوع من الحرية والانطلاق، لكن الكبت باستمرار والتقييد والتعليمات المشددة في كل شيء. كذلك أيضا ممكن التنافس الذي يحصل بين الإخوة، ممكن تفضيل بعض الأولاد على بعض، هذه الظروف البيئية المنزلية أيضا تتسبب في أن الطفل يعاق عن إشباع احتياجاته الأساسية، وعدم إشباع هذه الاحتياجات يؤدي إلى وقوعه في حالة توتر، وحالة التوتر تؤدي إلى وقوع نوبات من الغضب التي تحدثنا عنها. إذن كيف يكون التصرف؟ يعني لا ضرب ولا شخص ولا كذا ولا كذا، ما الحل؟ في هذه الحالة الكبار لابد أن يستجيبوا لنوبات الغضب بأن يظلوا هادئين بقدر الإمكان، ما تغضبش أنت كمان وتزود الموضوع، لا، هو الأب أو الأم لازم يكون هادئ جدا، ما يكون هادئا جدا بقدر ما يستطيع، وبعدين يقترب من الطفل ويتحدث إليه بصوت رقيق هادئ جدا، حتى لأن هذا الصوت ممكن يكون له أثر في تهدئة هذا الطفل. ممكن أن الطفل يحمل بحزم وحنان معا، الاثنين حزم وحنان، يعني هو ممكن يقاوم ويرفس إيديه ورجليه عشان بيحمل، لا، ممكن يحمل برضه بحزم حيث تقيد حركة إيديه، وفي نفس الوقت يمكن أن ينقل إلى حجرة أخرى ويوضع فيها، يبقى هناك حتى تنتهي نوبة الغضب، لأنه ممكن كمان يكون اللي حواليه ممكن يتفرجوا عليه، ساعات تكون سبب أنه يتمادى لأنه عايز يثبت الاحتجاج. لكن لو أنت عملت نفسك مش واخد بالك أنه وقع مثلا، فساعات في بعض الأطفال المكرين يبص كده يشوف، لو خدوا بالهم يعملها بقى إيه مناحة لو يا حبيبي ومش عارف إيه، ويعودوا يعملوا له التدليل الزائد ده يتمادى في البكاء، لكن لو لا أحدش خد باله بيفوته ويقوم عادي ولا كأن في حاجة حصلت. فيمكن أن ينقل إلى حجرة أخرى ويوضع فيها، يبقى هناك حتى تنتهي هذه النوبة. لكن لابد أن يفهم أن هذا الإجراء ليس عقابا، تقولوش هروح حبسك في الأوضة، لا، لكن أنت تاخده بالراحة وبهدوء بعد ما تكلمه بهدوء إلى غرفة أخرى، لكن ليس على سبيل العقاب. طيب ليه بنعمل كده؟ بمنتهى البساطة لأن مفيش حاجة تانية نقدر نعملها، مفيش حل تاني غير أنك تاخده من حجرة أخرى ويبقى فيها لحد ما يخلص هذه النوبة. فإذا نوبات الغضب لا يجوز أو لا يصح أن تواجه بغضب مماثل ولا تواجه بعقاب. أيضا موضوع مهم جدا، ما هو؟ أنه لا يسمح للطفل أبدا بأن يحصل على أي مطلب عن طريق نوبات الغضب. لازم يفهم أن هذه النوبات مش بتجيب له إنجاز، مش بيأخذ ميزة بسببها، يعني لما عيطلهم وعملهم دوشة هيجيبوا لي اللي أنا عايزه، طيب يفضل بقى يتمادى في هذه الأشياء. فلازم نحسسه أنها مش بتعمل أي شيء جديد، لو عايز الحاجة الفورية اتكلم بالراحة وقول لو سمحت أعطيني كذا، أو محتاج إلى كذا، أو ممكن أجيب ولا مش ممكن. فلو اتكلمت بأدب وبهدوء ممكن نجيبها لك، لكن الحاجات دي مش هتغير في الموقف شيء. فضروري جدا أنه لا يحصل على أي مطالب عن طريق نوبات الغضب. فالنوبات التي تكون قابلة للعلاج بسرعة هي النوبات التي تمر دون مكافأة إلى أن تزول تدريجيا. فالمهم أن يطيل الأباء صبرهم، وإن شاء الله يصلون في النهاية إلى نتيجة محققة، ودي زي ما قلنا بتكون فترة وبتمر بسلام. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.